على آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق تفصيلا في المسألة التي نحن فيها، وهو التفصيل بينما لا يراه العام مبطلا مفطرا حال الصوم كالارتماس، وبينما يرونه مبطلا لكنه يأتي به في يعني لا يرون وجوب الصوم في ذلك اليوم بالرغم من أنهم يرونه ماذا مبطلا. ومثلنا لذلك مثل الارتماس عندما يأتي به في نهار شهر رمضان تقية، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو أنه يأتي بما يرونه مفطرا لكنه لا يرون وجوب الصوم في ذلك اليوم كالأكل في يوم عيدهم، كالأكل في يوم عيدهم. التفصيل بين هذين القسمين ذكرنا توجيه هذا التفصيل ولا داعي للإعادة. هناك تفصيل آخر ذكر في المقام، وهو تفصيل بينما إذا كانت التقية تقتضي أداء العمل موافقا لهم فيحكم بالصحة، وبينما إذا كانت التقية تقتضي ترك العمل موافقة لهم فيحكم بماذا؟ بالفساد، فيحكم بالفساد. فمرة هو التقية تقتضي أن يأتي بالعمل لكن موافقا لهم، التقية تقتضي أن يصوم مع الارتماس، تقتضي الاتيان بالعمل لكن هذا العمل ناقص فيه موافقة شنو لهم من جهة من الجهات. مرة التقية تقتضي ترك العمل رأسا، ترك العمل رأسا، كما إذا فرضنا أنه فرضا، ولو هذا الفرض لعله ما واقع، فرضا أنه هو هم عندهم لم يثبت أول شهر رمضان، وعندنا ثبت أول شهر رمضان، عندنا ثبت أول شهر رمضان لكن لم يثبت عندهم. وقد تقتضي التقية أن لا يصوم هذا الإنسان المؤمن الموالي، أن لا يصوم تقية، فالتقية هنا ماذا اقتضت؟ ماذا؟ ترك العمل، ترك الصوم رأسان بالمرة، لا يصوم موافقة لهم لأنهم يرون ماذا؟ يرون ماذا؟ يرون أنه اليوم ليس من أيام شهر رمضان بحسب الفارق، ونحن نراه أول يوم من شهر رمضان، لكن اقتضت التقية أن هذا يترك الصوم رأسا. هذه تقية تقتضي ترك العمل موافقة لهم، هنا يحكم بماذا؟ يحكم بالفساد، بينما في القسم الأول يحكم بماذا؟ يحكم بالصحة. الوجه في هذا التفصيل هو أن يقال بأن الظاهر من الروايات السابقة طبعا بناء على دلالتها على صحة الصوم المتقى به، بناء على هذا أن الظاهر من هذه الروايات هو كفاية العمل الناقص الذي يأتي به المكلف موافقة لهم، أن هذا العمل الناقص الموافق للتقية هذا يكفي عن العمل التام، هذا هو ظاهر الروايات. ومن الواضح بأنه هذا الظاهر يقتضي الاختصاص بما إذا اقتضت التقية الاتيان بالعمل على وجه الناقص لأجل التقية، فهو يأتي بالصوم لكن على نحو الناقص موافقة لهم، يصوم مع الارتماس، يصوم مع الأكل، يصوم مع الكذا إلى آخره. وأما إذا اقتضت التقية ترك العمل، هذه الأدلة لا يستفاد منها ماذا؟ لا يستفاد منها تنزيل ترك العمل تقية منزلة الاتيان بالعمل، ما يستفاد منها هذا، يستفاد منها أن العمل الناقص بخلل من جهة من الجهات لأجل التقية هذا يحكم عليه بالصحة وينزل منزلة التام فيحكم بصحته. أما العمل أما عدم الإتيان بالعمل، ترك العمل رأسا، لا يستفاد من هذه الأدلة أن ترك العمل الشارع يكتفي به عن ماذا؟ عن الإتيان بالعمل، لا دليل على ذلك، فلذا يحكم في هذا الثاني بالفساد ويحكم في الأول بماذا؟ بالصحة. هذا تفصيل. هذا وين يثبت؟ هذا الثاني الذي يحكم بفساده يثبت في المثال الذي ذكرناه، إذا ثبت أول الشهر عندهم وعندنا لم يثبت. أول الشهر عندهم السبت، عندنا ما ثبت السبت أول الشهر، واضح؟ أو بالعكس،
بالعكس
ثبت عندنا عندهم عندهم لم يثبت، بل اشتبه، عندهم لم يثبت أول الشهر وعندنا ثبت، ثبت أن السبت هو أول شهر عندنا وعندهم لم يثبت، واقتضت التقية لظرف من الظروف أن هذا يترك الصوم بالمرة. هذا لا تشمله الأدلة، ولا بد أن يحكم عليه بماذا؟ بالفساد بناء على هذا التفصيل. مسألة الأكل في يوم عيدهم وين يدخل؟ يدخل في القسم الأول، الأكل في يوم عيدهم، لأنه الأكل في يوم عيدهم هو 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 صائم ونوى الصوم، مو لأنه في يوم عيدهم معناه عدنا ليس عيد من أيام شهر رمضان، فهو نوى الصوم غاية الأمر، اضطر إلى ماذا؟ إلى أن يأكل تقية، اضطر إلى أن يأكل تقية، فهو جاء بالصوم على وجه شنو؟ ناقص، فهو جاء بالعمل الناقص بحسب الفرد بناء على هذا التفصيل. الروايات تشمله وتقول هذا يكفي عن العمل التام، فإذا هذا التفصيل ينفع، يعني يحكم بصحة في جميع الصحة في جميع الموارد إلا في مورد من هذا القبيل، أن يكون تكون التقية مؤدية إلى ترك العمل رأسا يترك العمل، إذا اقتضت التقية ذلك لا أشكال في أن هذا لا تشمله ماذا؟ الأدلة، ولا تدل الأدلة على صحته لو قلنا بدلالتها على الصحة. زين. هم لازلنا نتكلم بناء على دلالة الأدلة على الصحة، هاي التفصيلات يا أغلى صح من 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 منها. هذا التفصيل الثاني مقبول بناء على أن الأدلة تدل على الصحة، مقبول هذا التفصيل الثاني، واضح أن الأدلة ما تشمل حالة ترك الفعل بالمرة، عدم الإتيان بالفعل تقية، أدلة ما تقول بأن هذا يكفي، الأدلة لا تدل على أن هذا يكفي، وإنما الأدلة تقول بأن الإتيان بالعمل لكن في خلل من جهة ما من باب التقية هذا يكتفى به ويكون منزل منزلة العمل التام. لاحظوا رواية مثلا ما أدري يا رواية، يقول ما صنعتم من شيء تقية فأنتم منه في شنو؟ في ما صنعتم من شيء، ما صنعتم من شيء، إنتم ظاهر منها أنه هذا يأتي بالعمل لكن فيه تقية، فيه تقية، فيكون المقصود هو روايتك الناظرة إلى هذا. وهكذا باقي الروايات، لأنه هي في مقام تصحيح العمل الناقص، إذا استفدنا هذا المعنى من الروايات هذا التفصيل يكون تفصيلا جيدا، لكنه هو على كل حال فهمنا ذلك من الروايات أو لم نفهم ذلك من الروايات، الصحيح هو أنه الأدلة المتقدمة كلها ليس فيها دلالة على صحة العمل المتقى به وعليه، فلا وجه لهذه التفصيلات. فالصحيح هو ماذا؟ أن يحكم بفساد العمل، هذا هو الظاهر والله العالم. إلى هنا يتم الكلام عن مسألة رقم واحد مو أو اثنين، مسألة رقم اثنين. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ثالثة. المسألة الثالثة يقول لا فرق، يقول إذا أفطر مسألة ثلاثة، إذا كانت اللقمة في فمه، اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم، نسى أنه صائم وأراد بلع هذه اللقمة التي في فمه، فتذكر يعني قبل بلعها وجب إخراجها، يجب عليه إخراج هذه اللقمة. هذا بيشك؟ ما بيشك، بلا أشكال يجب إخراجها. وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، أم بلا أشكال هو يجب عليه إخراجها، لكن هو ما أخرجها، بلعها متعمدا، أي متعمدا مع إمكان إخراجها، يقول بطل صومه بلا أشكال، بل يجب الكفار، تجب الكفارة أيضا، لأنه تعمد الأكل من باب تعمد استعمال المفطر، فتترتب عليه كل أحكام تعمد الأكل في نهار شهر رمضان، المفطرية والكفارة، بل تجب الكفارة أيضا. وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر، نفس الشيء، يعني مرة هو في أثناء شهر رمضان وينسى كون صائم ويضع لقمة في فمه ويلتفت ويتذكر قبل بلعها، يجب عليه إخراجها، وإذا بلعها يفطر وعليه الكفارة. وهكذا الحال فيما لو وضع لقمة في فمه بأن كان مشغولا بالأكل وطلع الفجر، أيضا يجب عليه إخراجها، وإذا بلعها متعمدا يترتب عليه شنو؟ فساد الصوم والكفارة. قضية واضحة جدا، مو مسألة واضحة. يبقى أنه يعني لماذا ذكرها الماتن؟ شنو غرض من ذكر هذه المسألة مع أنها واضحة من المسائل السابقة؟ جدا واضحة المسألة. قيل بأن الماتن إنما ذكر هذه المسألة إنما هو لدفع توهم، وحاصل هذا التوهم أن يقال بأن الأكل مركب من أمرين وعبارة عن مجموع أمرين، وضع اللقمة في الفم وابتلاعها، هذا هو الأكل المفطر، وضع اللقمة في الفم وابتلاعها. زين، المفروض في المسألة، في هذه المسألة، هو أن الجزء الأول من الأكل تحقق عن نسيان، لأنه يعني هو قال نسى كونه صائم فوضع اللقمة شنو؟ في فمه، وتذكر قبل بلعها، فالجزء الأول كأنه المقوم لحقيقة الأكل اللي هو وضع اللقمة في الفم، هذا صدر منه شنو؟ النسيان. حينئذ قد واحد يقول بأنه ماكو مانع من ابتلاعها بعد ذلك حتى إذا تذكر. لماذا؟ لأنه إذا ابتلعها بعد أن تذكر وبعد وضعها في فمه نسيانا، المجموع المركب اللي هو يمثل حقيقة الأكل لا تكون ماذا؟ لا تكون عن عمد، لأنه جزء منها ليس عن عمد، وإنما صدر منه عن شنو؟ عن نسيان بحسب الفارض. فقد يقال بأن هذا لا يكون مبطلا إلا للصوم، لأن الأكل عبارة عن مجموع هذين الأمرين، جزء أحد هذين الأمرين صدر عن نسيان لا عن تعمد، فإذا يمكن أن يقال بأن المجموع لم يصدر عن شنو؟ عن تعمد، حتى إذا ابتلعها بعد التذكر عمدا. كأنه الماتن يريد يدفع هذا شنو؟ هذا التوهم، يقول هذا التوهم محض، وذلك باعتبار وضوح أن وضع اللقمة في الفم ليس دخيل في حقيقة ماذا؟ في حقيقة الأكل، ما له علاقة بحقيقة الأكل، مو دخيل، مو مقوم لماهية ماذا؟ لماهية الأكل. الأكل هو عبارة عن ماذا؟ إدخال شيء في الجوف، ولو لم يكن عن طريق شنو؟ عن طريق الفم، مو إلا عن طريق الفم، لو أدخله بطريقة من الطرق إلى المعدة إلى الجوف وإلى المعدة من دون ماذا؟ من دون أن يضع اللقمة في فمه، هذا ليس مقوما لحقيقة ماذا؟ لحقيقة الأكل. الأكل يصدق على ابتلاع الشيء، إذا ابتلعه بعد التذكر هذا هو الأكل، وهذا هو الذي يكون ماذا؟ قد جاء به عمدا وهو الذي يكون موجبا لفساد الصوم، وماذا؟ والكفارة، تترتب عليه الكفارة والفساد. وهذا لعله ممكن أن يكون الماتن غرابة تنبيه دفع هذا التوهم، لعله، والأمر سهل. مسألة أربعة، يقول: إذا دخل الذباب أو البط أو الدخان الغليظ، ذباب بط دخان غليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه. وهذا أيضا واضح على ضوء ما تقدم من أن المبطلية مشروطة بالماذا؟ بالعمد والاختيار. فإذا دخل من غير اختيار هذا لا يكون مبطل من للصوم. وإن أمكن إخراجه وجب، يقول: إذا أمكن إخراج هذا الذي دخل في حلقه وجب عليه إخراجه ولو وصل إلى مخرج الخاء. مخرج الخاء هو اللي يعبر عنه الحلق، أقصى الحلق، أقصى الحلق، ولو وصل إلى مخرج الخاء مع ذلك يجب عليه شنو؟ يجب عليه إخراجه. واضح العبارة؟ وإن أمكن إخراجه وجب إخراجه ولو وصل إلى مخرج الخاء، يعني ولو وصل إلى أقصى الحلق هو مخرج الخاء. زين، هذه المسألة، صدر المسألة واضح ما في شيء على ضوء ما تقدم. دخل الذباب أو الكذا أو الكذا بغير اختياره لم يبطل شنو صومه، هذا واضح. لكن هذا ذيل المسألة، هاي شلون يعني شلون يمكن تصحيحها؟ وإن أمكن يقول إخراجه، هو وصل لوين؟ يقول: ولو وصل إلى مخرج الخاء، يعني وصل إلى منتهى الحلق، نهاية الحلق، يقول مع ذلك يجب إخراجه. وقد يقال بأنه هذه المسألة تنافي ما تقدم منه هو نفسه في مسألة 75. نقرأ مسألة 75. يقول: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، هذا واضح، شاهدنا مضاده. يقول: وأما إذا تذكر بعد الوصول إليه، إليه من يعني؟ إلى الحلق، إلى الحلق بعد الوصول إليه فلا يجب. شنو فلا يجب؟ شنو لا يجب إخراجه؟ هذا مو يعني أكو مجال لأن يقولوا على أكو تنافي بينهم. هنا في محل كلامه يقول هذا يجب أن يخرجه وإن وصل إلى شنو؟ إلى مخرج الخاء اللي هو الحلق، يعبر عنه بالحلق مخرج الخاء. بينما هنا يقول لا، إذا وصل، إذا تذكر بعد أن وصل إلى الحلق لا يجب عليه إخراجه، يعني يجوز له ابتلاعه. ففي المقام يقول لا يجوز له ابتلاعه، يجب عليه إخراجه. في مسألة 75 يقول بأنه شنو؟ لا يجب عليه إخراجه ويجوز له ابتلاعه. فكأنه أكو تنافي بين هاتين المسألتين. السيد الحكيم في المستمسك علق على هاي المسألة بتعليق مختصرة قد نفهم منها بعض الأشياء. ذكر هذا تعليق على هذه المسألة، قال: لحرمة أكله في نفسه. ما هو قال بأنه يجب عليه إخراجه ولو وصل إلى مخرج الحاق، علق على هذا. لماذا يجب عليه إخراجه؟ يقول: لحرمة أكله في نفسه. يفهم من هذه العبارة هو أنه لعله يعني هو يريد يرفع التهافت اللي ذكرناه بين المسألة السابقة وما نحن فيه. فكأنه يريد يقول بأنه في محل الكلام فرض أن الداخل محرم، هو في حد نفسه محرم الأكل كالذبار، هو في حد نفسه محرم الأكل، غبار محرم الأكل، هذا دخل في فمه، يقول إذا أمكن إخراجه يجب عليه إخراجه ولو وصل إلى شنو؟ مخرج الحائط. ليش؟ لأنه محرم الأكل، يعني يحرم أكله، واضح؟ لأنه يحرم شنو؟ يحرم أكله، فيجب عليه إخراجه ولو وصل إلى، يعني القضية هنا ما ناظر إلى مسألة شنو مبطلية للصوم، وإنما ناظر إلى مسألة أن هذا حرام في نفسه، مهما أمكنه أن لا يبتلع الحرام يجب عليه شنو إخراجه، هذا هنا. بينما هناك المفروض أن هذا الذي ابتلعه سهوان محلل الأكل، أكل طعام ابتلعه سهوان. هناك يقول إذا وصل إلى الحلق تذكر بعد وصوله إلى الحلق ما يجب عليه إخراجه. ليش؟ لأنه هو ليس مضرا بالصوم. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه شنو الأكل مثلا، يعني وصل من المن لنهاية للحلق لمخرج الحائط، لكن ومن ناحية الحرمة ما بحرمة نفسية في 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 الأكل في الطعام، فماكو مشكلة في ماذا؟ في أن يبتلع ذلك الشيء. فموضوع المسألتين مختلف، هنا يتكلم عن شيء محرم الأكل في حد نفسه، يقول بأنه أفرض أن ابتلاع هذا الشيء لا يضر بالصوم لكنه يجب عليه إخراجه لأنه محرم الأكل في حد نفسه، وإن كان لا يضر بالصوم لأنه لا يصدق عليه الأكل. بينما هناك موضوع المسألة هو ماذا؟ محلل الأكل، وهذا ابتلاعه لا هو يضر بالصوم إذا وصل إلى الحال، لا هو يضر بالصوم ولا هو محرم بحرمة شنو؟ نفسية. لماذا؟ لأن المفروض أنه محلل الأكل. ولذا علق هذا التعليق، يقول لحرمة أكله في نفسه، ولذا قال بأنه يجب إخراجه وإن وصل إلى مخرج الحائط. هذا اللي يفهم من كلام المستمسك، لكنه هذا يلاحظ عليه أولا أن المذكورات في عبارة الماتن في هذه المسألة مو كلها محرمات، واحد من الدخان الغليظ، لا أحد يقول بحرمة الدخان الغليظ، لأنه ذكر أمور أربعة: بق وذباب وغبار وشنو؟ والدخان الغليظ. يقول هذا الدخان الغليظ يجب عليه إخراجه حتى إذا وصل علما إلى مخرج الحائط. لماذا يجب عليه إخراجه؟ ليس حرام إدخاله في الجوف. الغبار أيضا يعني حرمته ليست بذاك الوضوح مثلا. على كل حال، ليس جميع المذكورات من المحرمات في حد نفسها، هذا أولا. الأمر الآخر اللي يلاحظ على هذا هو أن مرجع هذا الكلام اللي يفهم من تعليقة السيد الحكيم هو إلى أن الشيء المحرم الأكل في مسألتنا، أفرض الذباب الذي يحرم أكله، هذا إذا وصل إلى الحلق ابتلاعه حرام موجي، لكنه لا يكون مضر في ماذا؟ في الصوم. ليش؟ لأنه وصل إلى ماذا؟ إلى منتهى الحلق، ابتلاعه لا يصدق عليه الأكل كأنه، فهو حرام لكنه لا يضر شنو؟ بالصوم. هذا التفريق بين الحرمة وبين المبطلية، هذا التفريق بينهما مو واضح. ليش؟ لأنه الموضوع في كلا الحكمين واحد وهو الأكل. الموضوع في المفطرية شنو هو؟ المفطر الأكل، مو الموضوع للحرمة ياهو هم الأكل، أكل الذباب، أكل الكذا، الأكل. فحينئذ التفريق بينهما مو يعني هو الأكل. احنا بين أمرين، إما أن نقول بأن ابتلاع هذا الشيء الواصل إلى منتهى الحلق إلى مخرج الخاء ابتلاعه مرة نقول ليس أكلا، ليس أكلا، لا يصدق عليه الأكل أصلا، فينبغي أن نلتزم بعدم الفساد وبعدم الحرمة، لأن موضوع كل منهما هو شنو؟ أكل الذباب حرام، أكل الذباب حرام، فإذا كان هذا لا يطلق عليه الأكل ما يدل على الحرمة. كما أنه لا يكون ماذا مفطر، لماذا؟ لأن المفطر هو الأكل، والمفروض أن الأكل لا يصدق على ابتلاعه بعد وصوله إلى هذه النقطة. وإما أن نقول بأنه لا يصدق على ابتلاعه الأكل، يصدق على ابتلاعه الأكل، فهذا كما يستوجب الحرمة لا بد أن يستوجب ماذا؟ الفساد والمفطرية. موضوعهما واحد هو الأكل. الأكل لا يصدق لا ما يصدق، إذا صدق الأكل على ابتلاعه فلا بد من الالتزام بكل من الحكمين الحرمة والمفطرية، وإن لم يصدق فلا بد أن لا نلتزم بكل الحكمين. التفصيل بينهما الالتزام بأنه يكون مفطر، أنه لا يكون مفطر ولكنه يكون حرام، هذا الظاهر أنه ليس في محله. الصحيح في محل الكلام هو ما تقدم سابقا في مسألة 75، وهو أن المناط في وجوب الإخراج في كل من المسألتين هو وصول الشيء إلى موضع يصدق مع ابتلاعه شنو الأكل، هذا المناط. إذا وصل الشيء إلى موضع يصدق على ابتلاعه الأكل هذا يكون حراما ويكون مفطرا. مثل يشعر وين يتحقق؟ كما إذا وصل الشيء إلى فضاء الفم، لا فضاء الفم، وتذكر وتذكر ابتلاعه بعد وصوله إلى فضاء الفم يصدق عليه الأكل بلا أشكال، هذا يكون حراما إذا كان الشيء حرام في حد نفسه، ويكون شنو مفطرا. يعني قاعد نلاحظ الحرمة النفسية للشيء إذا كان الشيء هو حرام في حد نفسه، ولا قد يكون حرام من جهة كونه شنو مفطر للصائم إذا كان واجب معين، فهو حرام بحرمة نفسية وهو يجب ماذا؟ فساد الصوم. لماذا؟ لأنه يصدق على ابتلاعه الأكل، كما إذا هذا من المثال الواضح طبعا، وهو أن يكون في فضاء الفم. وأما إذا لم لا يصدق على ابتلاعه الأكل كما إذا كان واصلا إلى نهاية الجوف، لا يصدق الأكل كما تقدم سابقا، لا يصدق على ابتلاعه الأكل، فحينئذ ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بعدم المفطرية وبعدم حرمة الأكل. إلا إذا قلنا أنه لا الذباب إلا خصوصية مثلا، مو فقط يحرم الأكل فيه عنوان الأكل، لا حتى إيصاله إلى الكذا ولو لم يصدق الأكل أيضا شنو محرم باعتبار فيه ضرر فيه كذا، هي مسألة أخرى. فالصحيح أن الميزان هو هذا، أنه هل يصدق على ابتلاعه بعد وصوله إلى ذلك الموضع الأكل أو لا يصدق ماذا؟ أو لا يصدق الأكل. هذا ما يرتبط بمسألة قد رقمها؟ مسألة رقم 4. مسألة رقم 5 هاي مسألة رقم 5 من المسائل المهمة. أي الخاء؟ لا الحاء حاء هي نفس الشيء. الخاء خب يبقى التوهم على حالة بعد أحسن يعني لا التنافي، توهم التنافي وهي وارد يصير، يعني هنا قال الحلق ما قال نهاية الحلق. لا لا سمحوا لي، هناك ما قال نهاية الحلق، قبل أن يصل إلى الحلق أو بعد أن يصل إلى الحلق. لا هناك ما حد سأحنا قلنا نحن بظهر مثلا، هنا يقول مخرج الخاء اللي هو وسط الحلق، فالتهافت موجود على كل حال، ما يرتفع التهافت بهذا. المسألة 5 يقول إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة. هذه مسألة مهمة، وهو أن الصائم إذا خاف على نفسه العطش فهل يجوز له أن يرفع عطشه وإذا قلنا بالجواز هل يجوز له أن يتملى من الماء أو لا يجوز أنه يشرب بمقدار الضرورة؟ هذه مسألة مهمة وفيها بعض الروايات التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت لو بعد 5 دقائق.